الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحذر، وابتلاه الله في بداية النبوة بمداراة من كفر، فدخل دار الأرقم فاكتسى واستتر، إلى أن أعز الله تبارك وتعالى الإسلام برجال كأبي بكر وعمر، فصلوات اللهم وسلامه وعلى عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى جميع الصحب الميامين الغرر، وعلى تابعيهم أهل السنة والأثر. أما بعد، فلقاؤنا اليوم يتجدد حول هل لك إلى أن تكون من الأوائل، مع واحد ليس من الأوائل بل هو أول الأوائل. إننا اليوم مع الصاحب الأول، مع من رافق النبي في هجرته، مع من رافق النبي في هجرته ورحلته ودافع عنه في محنته وبذل ماله لرفعة درجته، فكان الأتقى، وما فعل ذلك ابتغاء مرضات أحد، وإنما تقربا إلى الواحد الأحد. فأنزل ربنا العلي الأعلى في حقه قرآنا يتلى لا زال صداه يتردد إلى يومنا هذا، فقال ربنا جل في علاه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما كان يفعل ذلك؟ لأن أحدا له عليه يد، وإنما فعل ذلك لأنه منذ أول وهلة، منذ أن أعلن شهادة التوحيد لرب العبيد سبحانه جل في علاه، أعلنها بكل جوانحه وجوارحه، فكان صادقا حال قوله إياها: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إي وربي، كان الأول، لم يتوقف في بذل ذاته هو، لا أقول المال، بل لم يتوقف في بذل ذاته، وتوقف الأمر على ذاته فقط واكتفى ببذل المال والتضحية، بل جهز أسرته في خدمة الدعوة. ولذا حال الحديث عنه تشعر أنك أمام عملاق عظيم ورع تقي، علم وعمل، علم وعمل. وهذه دعونا نتوقف عندها ولو لبرهة. لما علم أدرك، ولما أدرك عمل بما أدرك من حال كونه علم، فبلغ رسالة ربه، لم يتردد ولم يتوقف ولم يهن في سبيل تبليغها خوفا من أحد، أو كما أشرنا في لقائنا الذي مضى، عندي في رقبتي 7 من الأولاد، عندي 20 من لا أبدا، بل صبر وصابر وكابد وتحمل المشاق كلها في سبيل تبليغ الدعوة. والسؤال: من منا مثله؟ إذا أردت أن تكون من الأوائل فعليك أن تنظر إلى أبي بكر، هذا الرجل الذي علم وعمل، علم وعمل بما علم. ويا لها من بلوة بلواء حين ننظر إلى ساحتنا اليوم وإلى المحيط الذي نعيش فيه، كيف أن كثيرا ممن يرقون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن أكون أول العاملين بكتاب ربنا واتباعا لسنة حبيبنا، لأنها مصيبة كبرى حال ينظر إليك الناس وأنت قدوة ولا تفعل ما فعله القدوة. وهذه لا أقول مصيبة ولا كبوة ولا نكبة، بل قل فيها ما شئت، لأن جاء التحذير من الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. مصيبة أنت تقول ولا تعمل بما تقول، فهذه بلوة. لذلك أشار الله إليها حين قال: الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هو ده أبو بكر، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يهاب من أحد، لأن هب أنك أو أنهم أرادوا أن يميتوك فماذا بعد ذلك؟ وكما قالتها أسماء بنت الصديق رضي الله عنها: يا بني ما يضير الشاة بعد ذبحها إذا سلخت. الشاة اتذبحت، هيسلخوها، هل تشعر بشيء؟ دعهم يفعلوا ما يشاءون، لكن لابد أن يكون عندك اعتبار. وهذا نداء إلى كل أسلم وكل مسلمة وكل عامل مخلص في حقل الدعوة خاصة، أن يتنبه وينتبه لمثل هذا. لما الخوف؟ أين همم الرجال؟ تعالوا لننظر إلى هذا الرجل. لما دعاه النبي فما كبى ولا نبى ولا تردد، بل كان أول خطيب في الإسلام. أبو بكر، نعم، أول خطيب في الإسلام، أصر على النبي وألح، وكانوا يومئذ 38 أو 39 رجلا وامرأة، وكم امرأة. لما أصر وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار الدين، قام ورسول يقول له: يا أبا بكر لازلنا في ضعف. فألح على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام معه النبي وذهب إلى الكعبة، وبدأ هو والرسول، اجتمع الناس والرسول جالس، تصور الرسول جالس وأبو بكر يخطب في وجود المصطفى. لما رأى المشركون هذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، لما رأى المشركون هذا الحدث وهذا الأمر، كيف يجرؤ هذا الرجل أن يفعل هذا؟ قام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. اجتمع المشركون على الرسول وعلى الصحب الكرام، وبدأوا يؤذونهم ويضربونهم، حتى دنا عتبة ابن ربيعة من أبي بكر. أهو القضية واضحة ماثلة أمامنا الآن، تشخيص لواقع مرير نعيشه الآن من خوف ورعب وذل ومذلة. لأنك تنظر الآن، لماذا لو نظرت إلى خريطة العالم من حولك، ماذا حدث وماذا حدث للمسلمين؟ تجد إنسان يقول لك: إن شاء الله ربنا، طالما دين الله عزيز لا مش مهم. مش مهم إيه؟ في أين العزة؟ نحن نضحك على أنفسنا ولا نضحك على الناس ولا نضحك على من؟ ما يصلح هذا أبدا. لأن هذا ضد منظومة كاملة أنزلها الرب جل وعلا، ضد قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وضد قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فين الجهاد؟ أين الجهاد؟ جهاد على الأقل جهاد الكلمة، ليس هناك جهاد بالسيف ولا بالسلاح ولا بكذا. أين جهاد الكلمة؟ أين جهادك مع أسرتك كما سيظهر الآن؟ ماذا فعل أبو بكر وماذا فعل بيت أبي بكر؟ يا أحباب، والله إن الإنسان لا يتحرك من الداخل عندما يرى هذه البيوتات وهذه الدور المتلاصقة بعضها بجوار بعض، وينظر إلى الشارع وماذا فيه وماذا حدث له، ثم تقول: إن شاء الله دين الله عزيز ليس بنا، دين الله عزيز بعزاز الله له. لكن نحن أين نحن؟ ألم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على أن يبقي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته عزيزا كريما معززا مكرما مهابا، ويخرص ألسنة قريش جميعا؟ لماذا خرج من مكة مهاجرا؟ لا، لم يخرج، بل أخرج، وشتان بين خرج وأخرج: اضطرار وقهر ورعب، وحمل وجبر على الخروج من: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو إلى قوله ويخرجوك. عملوا القضية كلها، أخرجوه. لم يخرج بمحض إرادته، بل جاء الأمر من الله: يا محمد إن قريشا بيت الأمر فاستعد للخروج. فلا نقول إن دين الله عزيز وربنا ينصر دينه، وربنا ينصر دينه صحيح، لكن أين دورنا نحن؟ كل منا يعلق شماعة ضعف همته على هذا. طب ولما نقول هكذا؟ لما لا نقول في همة أبي بكر الذي قام وخطب بين يدي أهل الشرك والكفر؟ لما قام وخطب، قام عتبة بن أبي ربيعة فجعل يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفهما في وجهه حتى ما يعرف أنفه من وجهه. انتبه، شوف القمة الابتلاء، حتى ما يعرف أنفه من وجهه من شدة الدم الذي نزل من أبي بكر. وخرج المسلمون من المسجد إلى دار الأرقم، وجاءت بنو تيم فحملوا أبا بكر إلى بيته حتى أدخلوه، وقالوا: لا شك أن أبا بكر ميت لا محالة. ثم جاءوا إلى المسجد وقالوا: والله لو مات أبو بكر لقتلنا عتبة ابن ربيعة. مش قتل عتبة ابن ربيعة لأجل إسلام أبو بكر، لا، انتصار العملية القبلية العصبية القبلية. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة ولده وبنو تيمية يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار آخر اليوم، وأول كلمة: يا الله. أول كلمة يقولها إنسان بعدما ضرب: الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. كلنا كده، لكن انظروا إلى هذا العملاق، إلى هذا الكبير الأول، أول منذ أول وهلة، كبير منذ أول وهلة، عظيم منذ أول وهلة، صديق صديق حميم يخاف على النبي أكثر من خوفي على نفسي منذ أول وهلة. فماذا قال؟ ماذا فعل رسول الله؟ يا الله يا أبو، خليك في نفسك، لا يعني هذا، هي هذه مشكلة اليوم. مشكلة اليوم كل واحد فينا لك والله ماذا أفعل، أنا نفسي يعني منذ قليل كنت مع أحد الناس وفعلا لا ينظر إلا لنفسه، لكن جاء آخر أكرمه الله وقال هدئ من روعك. قلت سبحان الله، شتان ما بين هذا النموذج وهذا النموذج، نموذجان مختلفان والاثنان قد يكون داعيان إلى الله، لكن هي تقسيمة سبحان الله، هذا يعمل لله وذاك نحسبه يعمل لله، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى الشاهد. لكن انظروا إلى هذا الرجل، هو لما قام يدعو قام يدعو فعلا على بصيرة متبعا خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أبو بكر طبق النص وطبق المنظومة بشموليتها ليكون مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. أنا ليه أكون في الجنة؟ لما لا أكون مع النبي؟ أيوة، لكن كونك تكون مع النبي محتاج جهد ومحتاج بذل ومحتاج جهادية ومحتاج جندية وإخلاص. أين هي الجندية عند الكبار وعند الشباب وعند الصغار وعند النساء؟ امرأة سترى الآن كيف وصلت من الرجولة بمكان بما لا يصل إليه الرجال. امرأة هذه المرأة هي أم جميل بنت الخطاب. لما أفاق أبو بكر وقال ما فعل رسول الله، قالوا لا دعوه بقى يعني وتركوه مشوا. ثم قالت له أمه أو هو قال لها أريد أن أعرف خبر النبي، احملوني إلى النبي. فقالت يا ابني أنت يعني حالتك انتظر حتى يعني تعفى وتشفى مما أنت فيه ثم تقوم تسأل عن النبي. فقال لها لا، اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، وكانت قد أسلمت ولم يعرف أحد إسلامه، اذهبي إليه. فجاءت أم جميل فقال لها ما فعل النبي؟ قالت له هو في دار الأرقم بخير. ولم يقل أيضا لأمه أنها أسلمت خوفا على المرأة، إيه لم يقل لأمه ولم تقل هي ولم تقل هي. آه ده سر، نعم سر. طيب من منا يحفظ السر الآن؟ أين حفظ الأسرار؟ أين كتم الأسرار؟ واحد يقابل واحد يقول له ايه، انا اقول لك سر بس ما تقولوش لحد، يقول له خلاص قول. هو قبل ما يطلع ويتركه يكون قال لزوجي واولادي واولاد اولادي واحفادي، وزوجته قالت للجيران، واشتغلت السماعات. لا، ما هكذا يكون الاسلام وما هكذا يكون الدين. سر لا يخرج عن شخصين، ويبتلى بهذا كثير من المشايخ أو العلماء. واحد عنده مشكلة مثلا وقال هذه المشكلة أريد ألا يعرف أحد بها، قد تأتي الزوجة تقول له أخبرني ماذا حدث، تقول لا شأن لك، هذه سر. طيب ما أنا ده أنا أول واحد أحفظ السر. أيوة سر بيني وبينك أنا وسهلا، إنما سر لناس لا أملكه أنا لأنه ائتمنني على سري فأنا لا أخبر به أحد. هو مجرد ما خرج أغلقت مسامعي وأغلقت فمي عن الخوض في هذا. الله، وما أعظم أن يكون السر هو الحفاظ على المسلم. أم جميل لم تخبر وأبو بكر لم يخبر عنها، فقال لهما احملاني إلى النبي، حملاه إلى النبي. فدخل دار الأرقم فلما رآه النبي هو على حاله رق له، فقام وقبل بين عينيه. قام النبي وقبل أبا بكر وفي رقة شديدة، فأكب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقبله، وكب عليه المسلمون اللي كانوا موجودين قاموا يقبلون أبا بكر، ورق له الرسول رقة شديدة. فقال أبو بكر، شوف الرد، بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس، يعني خلاص طالما شفتك بخير الوجع والألم اللي أصابني كأن ما فيش في حاجة. كيف يا أبا بكر؟ قال لأن لما شفتك وسمعتك وانت بتقوم كده بتشوف وشفت وقعت عيني عليك يا رسول الله ذهب كل ما حدث من عتبة، سواء الأشياء الآثار اللي موجودة فقط، إنما الألم لا ألم. ليه؟ لأن الحب الذي أودعه الله في قلب أبي بكر لرسول الله كان أكثر من إحساسه بالألم، فسيطر الحب على الألم فلم يعد يشعر بما يتألم. طيب مين فينا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين؟ أسئلة كده يعني بتأتي كده في مين؟ أنا وأنت وأنت؟ لا، لابد يكون الكلام واقعي، تحقيق، نحقق هذه القضية جيدا. ثم قال أبو بكر، شوف، لا، الرجل المسلم لا يفوت فرصة. يا رسول الله، أنت رجل مبارك ودعوتك مستجابة، فادعوا الله لأمي، فما علمت أم بر بولدها مثل هذه الأم، ادعوا الله لها أن تسلم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أبو بكر شغال ما بيسكتش، لا يسكت ولا ينضب معين يمر به أبي بكر. ليه؟ أول يوم أو أول ساعة أسلم دعا خمسة، في اليوم اللي بعده خمسة، في بعدها بأيام أعتق سبعة بقى لأمه. طيب السؤال هنا لكل مسلم ومسلمة، على يديك كم واحد أسلم؟ على يديك كم واحد أسلم؟ دعنا من هذا، بلاش، دي صعبة شوي. طيب كم آية بلغتها عن الله وكان مردودها يقينا فعليا على الواقع، وتلقفت هذا المردود وقلت في نفسك اللهم اجعل هذا العمل عملا خالصا، عملا صالحا لوجهك خالصا. حقق وطبق هذا النموذج. طيب، هذا أبو بكر، وحق أو حق أن يكون كما قال أبو محجن: وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكري، سبقت إلى الإسلام والله شاهد كنت الجليس المشهري. وكما قال الأصمعي: ولكن أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب، رسول الله والصديق حبا به أرجو غدا حسن الثواب. رجل يحب لأنه ما تردد وما ترك فرصة للشيطان أو للنفس أن تشده إلى الوراء أو إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه. في يوم من الأيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده جرأة وشجاعة، لذلك أكرر، هذا الرجل هو أول الأوائل، فهل أقولها لنفسي لي ولك ولك، هل لنا أن نكون من الأوائل إلى الله سبقا، من الأوائل إلى الله طلبا في الرضا، من الأوائل إلى الله إعزازا لدين الله، من الأوائل إلى الله ترك المعاصي والذنوب وخلع ذلك كله من القلوب والتوبة والرجوع إلى علام الغيوب؟ هل عندنا هذا الاستعداد؟ لابد، إن لم يكن فلنجدد النية الآن في تلك الساعة في هذه اللحظة لنكون مع أبي بكر ومع عمر مع صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص بأن يخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي كما جاء الخبر في البخاري. فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، أي في عنق النبي، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر انتظر انتبهوا. واحد جاء إلى الشيخ، لا أقول النبي بقى عشان نوصف الواقع، إلى الشيخ أو إلى الداعي إلى الله، فمسكه وقعد يسب فيه ويلعن فيه ويضربه وإلى آخره، صاحب بقى يعني سطوة وغلبة. يا عم أنا ماليش دعوة، أنا كأني ما شفتش حاجة، امشي من جنب الحيطة. ده سلوك المسلمين الآن، سلوك المسلمين الآن سلوك عجيب، وأقولها بملئ فيه. كنت أركب المترو في يوم من الأيام، وأنا أقول الحديث مرة أخرى، وركبته بهذا بالعمام وبالكاكولة، فهناك شباب ونساء ورجال في المترو. انتظرت أحدا يقول اجلس، وكنت مرهقا جدا، كنت قادم من السويس، انتظرت أحدا يقول له تفضل أو كذا، ومعذرة لأن هذا هو الواقع. يدوب أنا دخلت ودخل في إثري قس، أقسم بالذي جمعني بكم الآن، أكثر من 10 أشخاص لم يقوموا ويقمنا ليجلسوه فقط، بل قاموا وقمنا يقبلن يديه ويتباروا أيهم يجلسه في مكانه. تقول لي الإسلام بخير فين؟ دي مصيبة، هذه إذا نظرنا إليها هذا هو الواقع. يا أحباب، نريد أن نكون كما قلت جوهريين، لا نكون قشريين. دعونا وكفانا من هذا الذي نراه، دعونا من هذا الهراء، لنكن واقعيين. أين نحن من حديث رسول الله إن من إجلال الله أو من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم العالم الشيخ؟ أين هذا؟ لم يعد يوجد. لما؟ ما هو السر؟ لأننا لم نعد، لم نتأدب بأدب رسول الله، ولم نتأدب بمثل ما أدب رسول الله صحابته الكرام. هذا الرجل أبو بكر عندما رأى عقبة ابن أبي معيط يفعل برسول الله هذا، أخذته الحمية، حمية الإسلام والدفاع عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة. وماذا أبو بكر في جسمه مقابل عقبة هذا الذي العنيد من جحافل الكفر والشرك؟ لم يتردد لحظة، فذهب مباشرة إلى عقبة وأمسك به ودفعه عن النبي، أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بملء فيه على ملأ ومسمع من الناس جميعا من العالم المكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله انت حاسس ان ده شخص عادي؟ الكفار بيمسكوا النبي، والراجل القوي ده يمسك النبي، والنبي في قوته ممكن يضرب عقبة، لكن يأتي أبو بكر ويمسك عقبة من منكبه ثم يدفعه عن النبي بعيدا، ثم يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولذلك علي بن أبي طالب في يوم من الأيام بيسألوه، بيقولوا له: أنت الأفضل أم أبو بكر وعمر؟ قال لهم: يعني عيب كبير أن تساووني بأبي بكر. صحيح ما أمسكت سيفا ولا نزلت في نازلة من النوازل في القتال مع أحد إلا وقتلته، ولكن أبا بكر سبق الكل. إزاي سبق الكل؟ قال لهم يكفيه فخرا أنه خير من مؤمن آل فرعون. قالوا كيف؟ قال مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه، إشارة إلى قوله وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقائل أن قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، بس وسكت. لكن أبا بكر رجل يظهر ويعلن إسلامه وإيمانه على مرأى ومسمع من العالم، ثم يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أنا على دينه. إذن هذا يعلن إيمانه وهذا يكتم إيمانه، فأيهما أرفع مقاما عند الله؟ من يعلن إيمانه، فإن أبا بكر هو الأفضل وهو الأول وهو السابق إلى الله تبارك وتعالى. يا له من خلق عظيم. حين تنظر إلى هذه الهمة العالية وإلى هذه الرجولة وإلى هذه الشهامة وإلى هذه القوة وعزة الأنفة والكبرياء الذي أعطاه إياه الإسلام في شموخ لم يتردد لحظة في أن يدافع عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من صوره العجيبة أنه دافع عن النبي في مواقف كثيرة، لكن الآن حتى لا يأخذ بنا الحديث أكثر من ذلك نصل إلى الأسرة. أبو بكر لما أسلم وكان على هذه الشدة جاء الأسرة كلها أسلمت إلا أبيه، بيت كله، زوجته وأولاده عبد الله وأسماء وعائشة ومولاه، كل البيت أسلم. ولماذا؟ وكأني بأبي بكر يجهز البيت البكري كله ليكون على استعداد لتمهيد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الإذن للناس بالهجرة، فجاء أبو بكر يستأذن النبي، أنا ههاجر. قال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. أبو بكر أحس كده كأن النبي يشير وهو المعي فهامة، فمباشرة ما قعدش بقى يقول له ايه طب ليه طب الساعة كام، زي واحد يسأل واحد سؤال يقول له طب ليه، هو انت سألت الفتوى وأعطاك الرد على سؤالك انتهت القضية. فمباشرة ترك النبي واشترى ناقتين وأخذ يعلفهما ورق السمر عشان يبقى فيهم قوة واستعداد للطريق ويكون صراع المعية وفه. حتى في يوم من الأيام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر بكرة وعشية إلا في يوم الهجرة كما قالت عائشة، فأتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان في خلف البيت من لم يدخل من الباب الرئيسي، فدخل فقال يا أبا بكر هل عندك من؟ قال هم أهلي وأهلي أهلك يا رسول الله. فقال له طيب استعد. لماذا؟ إلى الهجرة. انظروا الهجرة، الهجرة طب ما فيها قتل وقد نعرض أنفسنا أنا وأنت وأولادي كلهم للقتل، لأن احنا الآن خارجين ويأتي الكفار ويلحقوا بنا ويقتلونا. وهذا مثال ما قلناه سابقا عندما جاء سيدنا موسى إلى بني إسرائيل وقال لهم الحل اخرجوا لأن الله أمرني بهذا. فلما خرجوا قالوا البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، مشينا وراك لما هنغرق أو العدو يقتلنا. فقال لا كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص، لكن المعية هنا مع موسى فقط، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن أبا بكر جهز الراحلتين وأعطى واحدة للنبي، وبدأ هو والرسول صلى الله عليه وسلم يخططان. ده بقى درس نريد أن نقوله للأمة، التخطيط. أنت مقدم على عمل معين، ما تقدمش عليه كده وتقول إن شاء الله على بركة الله. أيما على بركة الله لكن ما هي الوسائل التي قمت بإعدادها حتى تصل إلى مرادك وإلى هدفك دون أن تمس بسوء، طالما أخذت بالأسباب المتاحة؟ ولا تقل هكذا، بل المؤمن كيس فطن، يعد الإعداد الجيد ويخطط التخطيط الجيد السديد ليكون هكذا. أبو بكر اجتمع مع الأسرة وخطط، قال له يا عبد الله دورك إنك هتكون صاحب المخابرات. إيه ده؟ هو في أبو بكر كان يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ أمال إيه؟ وكشف تحركات العدو. أبو بكر عبد الله بن أبي بكر هيكون هو المخابراتي الأول، يتحسس الأمور ويتبع ويتتبع أثر المشركين، ويأتي للنبي وإلى أبيه بالأخبار أولا بأول حتى يستطيع أن يجهز أنفسهما إلى اتخاذ الأسباب إلى هذا الأمر. ورسم له أبوه دوره في الهجرة فقام به خير قيام، وكان يمتثل في التنقل بين مجالس أهل مكة ويعد مع أهل مكة ويتحسس الخبر ويعرفه، ثم يبيت عند الغار حارسا حتى إذا اقترب النهار، يعني يخلص يبيت عند الغار، ثم حتى إذا انتهى يوم ينزل الصباح قبل أن يقوم أهل مكة، وينزل يبقى في أهل مكة معهم كأنه لم يخرج من مكة. هذا دور عبد الله للأسرة البكرية. أما دور عائشة، كان الأسماء وعائشة دور عظيم جدا، وهذا يظهر فوائد التربية الصحيحة. كيف يمكن أن تكون الأسرة نابتة نبتة طيبة وتنبتها أنت؟ لأن الأسرة، لو أن الأسرة أسرتك وأسرتي على هدف واحد في الإطار الذي يريده الله تبارك وتعالى وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصارت الأمة الإسلامية كلها الآن في خير عميم، لطالما أعددنا النبتة هذا الإعداد. والإعداد يحتاج إلى حلقات، ليس هذا مجاله. جهز عائشة وأسماء الطعام للنبي ولأبيها. عائشة تعد، وبنت 8 سنين ويعني دخلت في التاسعة. طيب تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما خير جهاز. جهزناهما بنتين، جهزناهما خير جهاز، تقصد رسول الله وتقصد أباها. فصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة اللي المقصود بها الطعام، مش السفرة، السفرة اللي بيأكلوا، لا سفرة يعني لو مقتضيات الطعام والشراب في الجراب ويجهزوا الأكل. فطيب وهي بتصل الأكل يمكس مثلا يوم أو يومين، طب بقية الأيام كيف يفعلها؟ أسماء لم تجد شيئا تحمله معها، فشقت أو قطعت، كما روى ذلك ابن كثير في البداية، قطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، ومن هنا سميت أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين، لأنها شقت النطاق ولفت أو ربطت فم الجراب اللي به الطعام. توقف دورها؟ لا، خرج الصديق ومعه والرسول صلى الله عليه وسلم، أو خرج الرسول والصديق معه، وجاء الكفار يبحثون عن النبي في بيته فوجدوا عليا، ثم جاءوا إلى بيت أسماء، بيت أبي بكر. شوفوا البنت، يا بنت، مش امرأة، لا بنت، لكنها كما قلنا نبتة بكرية ربيت على الإسلام في حضن الإيمان على يد الصادق المصدوق حبيب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر. ولا ننسى امرأة أو بنت، فأقول للنساء وللبنات هل لكن أن تكن من الأوائل؟ ماذا فعل؟ انظروا، جاء الكفار ووقفوا على الباب وهي تعلم السر تماما، أبوها ورسول صلى الله عليه وسلم تعرف سرهم والمكان الذي فيه. فجاء الكفار، وأنا أريدك تتخيل، جاء أبو جهل بجهالته، واستمع جيدا إلى الاسم، أبو جهل يعني الجهالة فيه، كأنه يوزع الجهالة على الناس، مع كون جاهلية اليوم أشد جاهلية من جاهلية الأمس لما سنرى الآن. فخبط طرق الباب، فخرجت أسماء فقال لها أين أبوك؟ قالت لا أدري. أين أبوك؟ لا أدري، على صوته أكثر، أين أبوك؟ وتخيل بقى اللي بيتكلم هناك أبو جهل، صوت بقى جهوري عالي، ويعني عايزك تتخيل شكل أبو جهل كده، واحد كده غضنفر كده تخين، والصوت طالع يعني لا يأكل إلا فيل على الغداء. شوف شكله يكون إيه وهو بيتكلم مع بنت، شيء طبيعي. البنت أول ما ترى وتسمع هتتهاوى، وعلى طول تقول له كل الأسرار. لا، قالت لا أدري. أي جسارة وأي جرأة في هذه البنت التي حافظت على سر رسول الله وعلى سر أبيها، إنها مرباة في حضن الإسلام. فلطمها أبو جهل، فلما لطمها لطمة شديدة هذا الخبيث عدو الله، طرح منها القرط، الحلق اللي لبسها في ودنها، يقال أنه شرم أي قطع أذنها ووقع من شدة الضربة حتى نزل الدم. أحد الرواة يقول هنا لمحة عجيبة يا أحباب، يقول وكان الواقف خلفه مباشرة ورأى اللطمة أبو سفيان، فلما أن رأى أن القرط، أبو جهل رأى أن القرط وقع من أذنها، نظر إلى أبي سفيان، أنا أريدك انتبه، نظر إلى أبي سفيان ثم قال له كأنه يرجوه، أرجوك ألا تخبر أحدا أني فعلت هذا بهذه المرأة. كأن ضرب المرأة عند العرب في الجاهلية من أبي جهل مصيبة. أبو جهل كأنه بيقول لأبو سفيان استر علي، الله يكرمك استر علي. ليه؟ قال له إزاي يقولوا إن أبو جهل عمرو بن هشام ضرب أبو جهل بن هشام ضرب أسماء البنت حتى سقط القرط من أذنها، فلا تزال العرب تعيرني بأني ضربت امرأة. إيه ده؟ أبو جهل خايف؟ العرب كان عندهم شموخ نعم. طب وإحنا الآن؟ لا، إحنا الآن عادي، بناتنا ممكن في الشوارع في أي مكان، أمر عادي جدا مش مشكلة. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث للأمة؟ الأمة لابد أن تعود تفوق إلى رشدها. ونقول للآخرين إذا كنتم تقتلون النساء والأطفال والشيوخ فإن شيمة العرب أهل العربية أهل الإسلام هم أشد الناس حرصا على النساء وعلى الرجال وعلى الشباب وعلى الأطفال. لا ننتظر منكم أبدا أن تقدموا لنا وثيقة أو تقدموا لنا شيئا لتكون وثيقة طفل أو وثيقة امرأة أو ما يسمونه بالجندر أو ما شكل ذلك. لا، الإسلام فيه ما فيه وفيه كل الصلاحيات لأن يقود العالم إلى مرضات الله وإلى طريق النور أخذا من الظلمة إلى النور. لكن أين نحن ممن نعيش معهم؟ نسأل الله العافية. هذا درس عظيم من أسماء رضي الله عنها تعلمه للنساء رغم هذه الضربة الشديدة التي سقط القرط من أذنها بسببها، لم تخر ولم تقل شيئا ولم تظهر السر الذي أودع عندها، بل حافظت عليه وظلت وهي امرأة شامخة صامدة أمام قوى البغي والشر والظلم والعدوان. يا شباب الأمة، يا رجال الأمة إن كان هناك بقية من رجولة، يا شباب الأمة، من منكم الآن في سن 16 يكون كأسامة؟ يا نساء الأمة، صغرنا أم كبرنا؟ صغرنا أم كبرنا؟ سواء كانت صغيرة السن أو كبيرة السن، خذوا درسا من أم جميل بنت الخطاب ومن أسماء بنت الصديق. هذان مثلان لو طبقناهما على الواقع لوجدنا الأمر عجبا، بل وصل الأمر بأسماء إلى أن تبث الأمن والطمأنينة في بيت أبي بكر لما جاء أبوه وقال لعائشة والأسماء: ماذا ترك لكم أبوكم؟ وكان قد أخذ ماله كله، حمله معه لينفقه في سبيل الدعوة، ترك التجارة وترك الدار والأرض والمال وكل شيء في سبيل نصرة دين الله. فمن منا ترك شيئا في سبيل تبليغ رسالة الله؟ من؟ أنا لا أبكت أحدا، ولكني أريد أن آخذ يدي بأيديكم لنكون مع الأوائل. إن الأولية ليس كلمة تقال أو كلام يسمع ليدخل الآذان، وإنما نريد أن يكون كلاما يصل من الفم أو من اللسان إلى القلوب والأسماع لنحققه واقعا عمليا على الأرض، لكي يعم الأمن والأمان ويفشو السلام على الأرض قاطبة، لينظر الغرب إلينا كيف أن أمة الإسلام هي أمة صالحة، أمة صاحبة رسالة، لا مهما كان الأمر إذا تنكبتها الأحوال والأيام فإننا على يقين من أن الله ناصر دينه، ناصر دينه لا من السماء بل بنا نحن. كيف؟ كما جاء في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله بيدافع عن الذين آمنوا، لكن في إشكال، إيه هو؟ ويرجع الآية اللي بعدها مباشرة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله شوف أي ولينصرن الله إيه من ينصره. الله مش ينصرنا كده لا من ينصره. هل نحن نصرنا الله؟ ونصرتك لله ونصرتك لله لا يحتاج منك أن تقف وتدافع وتقول أنا دافع عن الله لا، إنما يريد الله تبارك وتعالى نصرتك لله أن تطبق أحكام الله وفق مراد الله كما أنزل الله وبلغ وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصرة الحقيقية. لنكن كما قلت جوهريين أيها الأحباب، لا بد أن ننظر إلى هذا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الأوائل إلى الله، كيف لما آلت الأمور إليه؟ نحن لأن الحديث عنه يحتاج إلى حلقات، ولكننا نختصرها في ثلاث حلقات أو أربع، قلنا حلقتين لازال هناك اثنان أو ثلاثة. لما آلت الأمور إليه وكيف وكان خليفة لرسول الله رئيس المسلمين، ماذا فعل وماذا قدم؟ هذا ما يكون في لقائنا القادم إن شاء الله. لا نملك إلا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة مخلصة قائلين: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا، انصرنا على من عادانا، تولى أمرنا، اشرح صدورنا، اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتلهمنا بها رشدنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعلنا مع السابقين إلى الله، الداعين إلى الله، اسقنا من حوض حبيبك المصطفى مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعدها أبدا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، باعد بيننا وبين النار، واجعلنا من سكن الجنان، واجعلنا من سكن الجنان. اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.